أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 55 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة. وذكر الحديث، نحن مع إقام الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. سبق الحديث عن الصلاة وعن بدايات الكلام في معرفة إقامتها، كيف نصبح من مقيمي الصلاة. أولا، امتثال أمر الله في الصلاة، لأن المسلم يسمع ويطيع، ولأنه الفارق بين المسلم والكافر ترك الصلاة. للحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وللحديث: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. ثانيا، المحافظة على الصلاة في مواقيتها، وذلك لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بينت لحضراتكم مواقيت الصلاة: أول الوقت وآخرة، والموسع والمضيق، وقت الفضيلة والاختيار والاضطرار، وما يمكن أن يكون من استثناءات أو أعذار تجعل هناك جمعا بين صلاتين في مثل حالة السفر والمرض وعرفة والمزدلفة، أو صورة الجمع في حالة المريض، أو بعض الحالات الاستثنائية، الخوف الشديد أو المطر الشديد أو كذا، كالذي سنبينه إن شاء الله مع صلاة الجماعة. ثالث أمر في إقام الصلاة: المحافظة على الصلاة في جماعاتها. الصلاة تصح منفردا، تصح منفردا. لكن أمر الجماعة من الأهمية بمكان، ومن العظمة بمكان، والتخلف عنها من الذنب بمكان. مذ فرضت الصلاة والمسلمون يصلونها جماعة، وصارت الجماعة من شعائر الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن كان يتخلف عن الجماعة إن كان لعذر فقد كان يعزى ويواسى بأن فاتته الجماعة مع المسلمين. وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل متأخرا لم يدرك الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ أي يصلي معه، يعيد صلاته أو يتنفل، رجاء أن يدرك ثواب الجماعة، فلا يصلي منفردا. فالأمر جلل، والأمر في غاية الأهمية، إلا أن الناس في زماننا هذا تهاونوا في أمر الجماعة تهاونا ملحوظا، تهاونا أدى بنا إلى ما نحن فيه من ضنك العيش ونكد الحياة. إن الله سبحانه وتعالى علمنا لغة الجماعة في قراءة القرآن، في فاتحة الكتاب، أنت تقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تقرأ: إياك أعبد وإياك أستعين. حتى إنك لتصلي النافلة منفردا، أو فاتتك الجماعة فتصلي منفردا، فتبقى: إياك نعبد وإياك نستعين. إنها لغة الجماعة. وجماعة الصلاة من شعائر الدين. ورأيت معي في نهاية المطاف وأنا أحدثك عن المحافظة على الصلاة حتى في الحرب وفي القتال، إذا لاحت فرصة أو وجدت هدنة التزم المسلمون صلاة الجماعة، ولكن بطريقة صلاة الخوف، فريق خلف الإمام يصلي معه، وفريق يقف حيال العدو يحافظ على الطائفة الأخرى أو الفريق الآخر، وتنتهي هذه من صلاتها لتقف في الحراسة ولتبدأ الأخرى، والأمر شديد، وهذه فرصة كبيرة للعدو أن ينتهزوا فرصة صلاة المسلمين فينقض عليهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومع ذلك تصلى الصلاة في جماعة. ألا تستوعب هذا الدرس؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وهذه الآية التي ختمت بها الدرس السابق في المحافظة على الصلاة وجدية المحافظة حتى في القتال هي معنا في درس اليوم للمحافظة على الجماعة. بدأت بها قبل الأحاديث لأن مرجعيتنا قرآن وسنة، فالجماعة في الصلاة واجبة، ودليلها هذه الآية وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحفاظ على الجماعة ونهى عن التخلف عنها وشدد في ذلك. وأذكر هذه الأحاديث أو أذكر أهمها أو شيئا منها تباعا مع بيان فضل الجماعة أيضا إن شاء الله تعالى. فهذان رجلان صليا في بيتيهما في رحالهما، وقد جاءوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد جاء باعتبارها تثنية، وجلس إلى أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الجماعة. ثم وجد الرجلين قد اعتزلا، يعني لم يصليا مع المسلمين ولم يصلي مع الجماعة، فأمر صلى الله عليه وسلم بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما. فقال عليه الصلاة والسلام: ألستما بمسلمين؟ قلنا: بلى. قال: فلما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: فإذا جئتم فوجدتم الجماعة فصلوا. فصلوا، نعم، أديتم الفريضة التي عليكم لكن منفردين، وأتيتم إلى المسجد وجدتم الجماعة، صلوا مع الجماعة، فألزمهم بها حتى ولو صلوا في رحالهم أو بيوتهم. وهذا الحديث يذكر هنا كما يذكر في باب حكم تارك الصلاة: ألستما بمسلمين؟ وهذا عبد الله بن أم مكتوم، الرجل الأعمى الذي نزلت فيه آيات سورة عبس تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الدعوة. ابن أم مكتوم يسكن في ناحية من نواحي المدينة بعيدا عن المسجد، وهو رجل أعمى، وتتخيلون معي صعوبة الطرق القديمة من حيث الضيق والالتواء، والبيوت متقاربة وتمشي في الطريق كأنه درب ضيق، وينتهي ببيت يسد الطريق وتتجه معه وتنحرف يمينا ثم يسارا مع ما في الطريق من وحل بسبب الماء الذي يسكب من البيوت أو المطر، وليس ممهدا، بل هناك الطوب والحجر، بما يتعثر معه المبصر ويجد مشقة في السير عليه، فكيف بهذا الكفيف البصر الأعمى؟ فجاء ابن أم مكتوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وطرق المدينة كما تعلم ولا أجد قائدا يقودني إلى المسجد، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له بالصلاة في بيته لعذره هذا، حيث كونه أعمى والبيت بعيد والطرق صعبة ولا يجد من يقوده إلى المسجد من ولد أو غيره من الأقارب والجيران. حتى أشفق النبي عليه الصلاة والسلام عليه فرخص له في بداية الأمر. فلما أراد أن ينهض ويمشي قال: يا هذا، أتسمع النداء؟ أنت بتسمع الأذان وأنت في بيتك؟ قال: نعم. قال: فأجب ولو حبوا. قال: فأجب ولو حبوا. أخذ من هذا الحديث أو مما يؤخذ منه وجوب صلاة الجماعة، وأن هذا العذر الذي يبدو واضحا وهو أن الرجل أعمى ولا يجد بدائل ممن يقوده إلى المسجد أو ييسر عليه الأمر، فيقال له أجب ولو حبوا، دل هذا على وجوب صلاة الجماعة. ومما يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أتخلف إلى أناس يتخلفون عن الجماعات فأحرق عليهم دورهم. لقد هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة وقت الصلاة، وبدل ما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من ينوبه في إمامة الناس فيصلي بالناس. إذن هذا وقت الجماعة التي ينبغي أن يكون كل المسلمين في المسجد، فأخذ معي مجموعة من الناس معهم الحطب، فأمضي إلى بيوت أجد فيها رجالا جلسوا يلعبون يتسلون يتسامرون، قد تركوا الجماعة فلم يلتفتوا إليها ولم يدركوا فضلها وعظم وجوبها وبقوا في بيوتهم، فأحرق عليهم دورهم. قال العلماء: وما يهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الهم إلا لوجوب الجماعة، وما منعه من فعله هذا الذي أراده إلا أن البيوت فيها من لا تجب عليه الجماعة، كالنساء ليس عليهن جماعة، والأطفال ليس عليهن جماعة، وقد يكون هناك صاحب عذر من مرض شديد أو نحوه مما سنذكره إن شاء الله في تخلف عن الجماعة، فعزف النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر التحريق هذا. وما يقدم النبي عليه الصلاة والسلام أو يعزم على أمر فيه هذا الحرق والتحريق لشيء من جنس السنن التي من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، بل هنا مع الترك العقوبة وصلت لهذا الحد تحريق، وما ترك إلا للأعذار الموجودة في البيوت من وجود نساء وأطفال، ويقول للأعمى أجب ولو حبوا، ويقول لمن ترك الجماعة ألستما بمسلمين وصلينا في رحال، صلوا مع الجماعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لاستهام القرعة. ولو يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير إلى الجمع والجماعات لاستبقوا إليه. ولو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة أو العتمة والفجر، العتمة صلاة العشاء، لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. مسألة إنه إنسان يأتي ولو حبوا لا يكون هذا في أمر من جنس السنن والنوافل، إنما هذا في جنس الواجبات. وقوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة. أثقل الصلاة على المنافقين، فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنفاق. وكثيرون الذين تثقل عليهم الصلاة سيما في الفجر، سيما في الفجر، ومجرد نظرة بسيطة سطحية للناس في صلاة الفجر وكيف خلت المساجد من أهلها وروادها ندرك ما أصابنا من مرض النفاق والعياذ بالله، الذي صعبت علينا معه الجماعة خاصة في الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العدل. دلت هذه الأحاديث على وجوب صلاة الجماعة، وأما فضائلها ومناقبها فكثيرة، كثيرة وكثيرة جدا وجليلة، بحيث لو جلس الإنسان يتفكر في فضل الجماعة لعجب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. يا الله، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، كأنه صلى الصلاة 27 مرة ولا حرج على فضل الله. يتهاون المسلم ويتكاسل عن المسجد وعن الجماعة ويصلي في بيته منفردا كالنساء. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة. من الأشياء التي سمعتها أن واحدا من السلف ذهب إلى المسجد وجد الجماعة انتهت فحزن، فاتته صلاة ب27، فاجتهد لنفسه فراح يعيد صلاته 27 مرة رجاء أن يدرك فضل الجماعة التي تركته والتي فاتت وتخلف عنها. فرأى في المنام بعد هذا أنه في حالة سباق مع أهل المسجد الذين صلوا جماعة وعادوا إلى بيوتهم، وهو الذي صلى وحده 27 مرة وهو يحاول اللحاق بهم فلا يستطيع. سبحان الله، على الرغم أنه أعاد صلاته 27 مرة يحاول اللحاق بهم فلا يستطيع. أرأيت فضل الجماعة، سيما في المسجد، كما تأتي الجزئية التي بعدها لما أحدثك عن الجماعة، وقد فصلت بينها وبين صلاتها في مساجدها فصلا تعسفيا، لأتكلم عن الجماعة على حدة ثم أتكلم عن فضل المسجد والخطى إليه. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في المسجد تزيد عن صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أنه خرج لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. ولا تزال الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يخرج من المسجد أو يحدث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونجد في هذا الحديث فضلا آخر للجماعة يرتبط بمكانها أو بمساجدها، لكن نجد فرقا في الفضل. الحديث الأول: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، وهنا قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وسوقه، يعني اللي جالس في المحل واللي جالس في العمل وكذا، هذا سوقه، تزيد عن صلاتي في بيتي وسوقي 25 درجة. للعلماء تخريج للفرق بين الأول والثاني، هنا 25 درجة وفي الأول 27 درجة. قالوا: من أدرك الجماعة من أولها فله 27 درجة، ومن أدرك الجماعة فله 25 درجة. وأنت يمكن أن تدرك الجماعة بإدراك التكبيرة الأخيرة أو الركعة الأخيرة مع الإمام، أو بإدراكك التشهد الأخير قبل أن يسلم الإمام، فيمكن أن تدرك فضيلة الجماعة، لكن لن تكون مثل الذي أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فهذا الأول أخذ 27 مرة أو درجة، وأنت الذي اجتهدت فحضرت الجماعة وأدركت فضيلتها قبل أن يسلم الإمام، ف لك 25 درجة. زاد في الحديث: أنه لا يخطو خطوة، لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. ما هذه الدرجة؟ ما هذه الدرجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مع ابن مسعود ابن أم عبد: أما إنها ليست كدرج أمك، يعني عندنا لغة الدرج السلم، ولكن ما بين الدرجة والدرجة أبعد مما بين السماء والأرض. يا الله، أبعد مما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض مسيرة 1000 سنة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الخطوة، الخطوة، ولا حرج على فضل الله، ما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. أنت عندك في فضل التبكير للجمعة كل خطوة بعبادة سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها. فلما يقول هنا في الجماعة إلا رفعه الله بها درجة، ويفسر لنا الدرجة في حديث آخر بأنها أبعد مما بين السماء والأرض، فكيف هذا الفضل؟ وكيف زهدنا؟ كيف زهدنا في هذا؟ إيه والله، والله الذي لا إله غيره، أعتقد يقينا لو أن المسلمين يحافظون على الجماعات في المساجد ما اتسعت لنا المساجد ولا الأرض التي حولها، الشوارع تمتلئ بالناس، وما كان هذا حالنا. الله عز وجل ينظر إلينا نظرة رحمة، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع لصب عليكم العذاب صبا. إنما المساجد الآن تشكو أمرها إلى ربها، تخلف عن الجماعات. لازلت في حديث عن الجماعة، وكما قلت بعمل فصل بين الحديث عن الجماعة والمسجد، ها، فصل تعسفي، فصل تعسفي. لكن الجماعات مرتبطة بالمساجد، ولا تكون في البيوت مع زوجة أو غيرها إلا لضرورة أو لعذر أو لشيء سنذكره إن شاء الله الآن، مع فوات أجر الخطى التي ذكرت في هذا الحديث: ما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. والحسنات بتضاعف عند الله عز وجل، حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، ولا حرج على فضل الله. وذلك أنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. ولا تزال الملائكة، من الملائكة؟ يعني ما هو مجرد بشر والإنسان صالح سيدعو لك، ده ملائكة مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تزال الملائكة تصلي عليه، بمعنى تدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دام في المسجد أو في مصلاه، أو ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث. مذ دخلت في المسجد تريد الجماعة، يمكن يكون الفاصل بين الأذان والإقامة يطول، الإمام يتأخر، الإمام بيصلي السنة، الإمام يحب أن يؤخر الجماعة شيئا ما حتى يأتي من هو بعيد ومن هو يتوضأ ومن هو على طعامه يفرغ منه، ويكون من أئمة أهل السنة مثلا فيؤخر الجماعة. كل الوقت الذي أنت تقضيه في المسجد هذا لا يزال الرجل في صلاة ما دام في انتظار الصلاة. لا يزال الرجل في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، صلى وجلس يقول الأذكار بعد الصلاة، استغفار وبعض الأدعية مثل ربنا، مثل ماذا؟ ما أقصد الأدعية، أقصد بعد الاستغفار: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآية الكرسي والمعوذات والتسبيح والتحميد والتكبير والختم بلا إله إلا الله، وبعدين في أذكار خاصة بعد الفجر وفي أذكار خاصة بعد المغرب، وممكن يكون مثلا جلس بعد الفجر يذكر الله أذكار الصباح ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس حسناء، ومثلا يقضي ما تبقى من أذكار المساء وهو جالس بعد المغرب. كل هذه الأوقات الملائكة تصلي عليك تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، غاية لما تمشي من المسجد، ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث. يا ترى الحدث هنا حدث من نواقض الوضوء؟ ده المعنى القريب، المعنى القريب إنه جالس وانتقض وضوءه بخروج ريح أو قام يسرع إلى الحمام ففك وضوءه، إنسان مريض عنده سكري أو كذا وجلس في المسجد خلاص، فضل كان معاه مع الوضوء انتهى كأنه خرج من المسجد، يروح يجدد وضوء ثاني ويجلس ما دام يريد. لكن يجلس في المسجد بدون وضوء الملائكة مش هتصلي عليه. وممكن يكون ما لم يحدث من يكون من المحدث، يعني ليس من حدث نواقض الوضوء، وإنما أتى بدعة من البدع، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. يا الله، أرأيتم فضل الجماعة وفضل الخطى إليها؟ ولذلك كثير من الناس وهو يذهب إلى المسجد ربما ترك سيارته في البيت رجاء فضل الخطوات إلى المسجد، وربما ترك المسجد القريب وذهب إلى المسجد البعيد لأجل هذا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبعدهم ممشى أكثرهم أجرا. يا الله، أبعدهم ممشى أكثرهم أجرا. ولما كان في ناس من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسكنون عالية المدينة، أطراف المدينة هناك، وكانوا يتعبون جدا عندما يأتون لصلاة الجماعة، ومسافة ما يخلص الجماعة ويعود إلى بيته إلا وهو يعود مرة أخرى للفرض الذي بعده، وربما لا يستطيع البقاء في المسجد وعنده ما يشغله من مصالح أو أعمال، فهم ذهاب وإياب إلى المسجد مع بعد المسافة جدا، فهموا بأن يجعلوا لأنفسهم بيوتا حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو على مقربة منه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا تفعلوا، دياركم، أي الزموا دياركم البعيدة هذه، تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. شوف كل الخطوات هذه من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتك ومن بيتك إلى المسجد، يعني ذهابا وعودة، هي في ميزان الحسنات. سنكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الزموا دياركم تكتب آثاركم. فلما أدركوا أن كل هذه الخطوات في موازين الحسنات، عزفوا عن فكرة البيت بجوار المسجد، وصاروا يأتون نشيطين، ومنهم من يقصر الخطوة رجاء أنه بدل ما يكون 1100 خطوة يبقى 1200 خطوة، لأنه وجد أن الخطوة الواحدة بهذا الفضل، أن الخطوة الواحدة يكتب له بها درجة ويمحى عنه خطيئة، يرفع درجة ويكتب له حسنة وتمحى عنه خطيئة. سبحان الله العظيم، نحن تناسينا هذا. يمكن أهل العلم ما يذكرون الناس بهذا، ولا يمكن الناس انشغلوا بدنياهم أكثر من دينهم وصلاتهم، ولم يبق لنا من ديننا إلا هذه الصلاة. يمكن قست القلوب لحد أنه ممكن يسمع الأذان وهو جالس في البيت ولا يبالي. الله ينادي عليه، الله أكبر. أي شيء أكبر من الله؟ من الله ما في شيء أكبر من الله. ثم يقول لك حي على الصلاة، أقبل وأهلم، حي على الفلاح في صلاتك. الفلاح، الفلاح كله، والفلاح يشمل خيري الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. إنما مسلم يسمع النداء ولا يجيب هو في نظر الإسلام منافق، منافق والعياذ بالله. يعني يسمع النداء وليس عنده عذر فلا يجيب، ينبغي أن يتهم نفسه بالنفاق أو أن يتهم بذلك. ما الدليل؟ هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. تأمل، من أراد أن يلقى الله تعالى غدا بانتهاء أجله مسلما، لأن ترك الصلاة ضد الإسلام وترك الجماعة نفاق، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. طيب ما هو مسجد كبير يا شيخ؟ ما هو مسجد كبير ولو مسجد صغير؟ نحن في عمل الآن أو في مقر جمعية، وعدد كبير من الموظفين، ويشق على الشركة وعلى من فيها أو الجمعية الذهاب إلى المسجد قرب أو بعد، ولأسباب كثيرة. أو قليلة، كأن يكون الحركة من ورائها مشكلة، كأن يكون تعطيل لمصالح المسلمين، كأن يكون الذهاب إلى المسجد الصلاة هناك سريعة، يعني بصورة لا تجعلك تطمئن أنك صليت. ف فيمكن لمجموع الموجودين في الشركة أو الجمعية أن يخصصوا مكانا في الموقع ويكون هذا للصلاة، فإذا حان وقت صلاة الظهر وهم في العمل قام أحدهم فرفع الصلاة، رفع النداء، واجتمعوا وصلوا جماعة، هذه جماعة ليست كجماعة المسجد ولا فيها ثواب الخطوات الكثيرة ولا القليلة، لكن جماعة. ولا نتشدد على الناس، وحيث ينادى بهن، يعني ما دام قام فيهم واحد ونادى إذن هي جماعة. هذه نحن نتعرض لها كثيرا، كنا في الكلية جعلنا مصلى نصلي فيه لنحافظ على أوقات الطلاب في المحاضرات. طيب سنأخذهم إلى المسجد، الذهاب والعودة واللي يتفلت واللي يهرب وكذا، فرأينا المصلحة تقتضي أنه نصلي في الصلاة لوقتها ولكن في مصلى الكلية. ومثل هذا يقع في مصالح حكومية كثيرة وغير حكومية، فنسكت عن مثل هذا لأمور مرتبطة بفقهها قد لا تعمم لكن موجودة. ومنها كما قلت لك المسجد ربما قريب أو بعيد ولكن لا نطمئن للصلاة فيه لسبب أو لآخر، واجتمعنا نحن الموجودين في مقر الجمعية أو في عمل أو كذا وصلينا جماعة نرجو أن نأخذ ثواب الجماعة، ليست كجماعة المسجد في الخطى، في الخطى على الأقل إنما هي جماعة، وإن شاء الله فيها 27 درجة لمن أدركها من أولها و 25 لمن أدرك شيئا منها، ولكن يبقى راحت منا ثواب الخطى إلى المسجد، هذا شيء. والشيء الثاني أبعدهم ممشى أكثرهم أجرا، فهذا أيضا يضيع، لكن ما ضاعت الجماعة بإذن الله، ما ضاعت الجماعة بفضل الله. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يهادى به بين الرجلين، يعني الرجل لا يستطيع المشي على قدميه، فواحد عن يمينه واحد عن يساره، وهو هو واضع يديه على كتفيهما كاللذين يحملانه، يمكن بيمشي مشي بطيء، يمكن بكر في رجليه، يمكن حملاه. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، بهذه الدرجة؟ نعم، هذا حرص الأوائل، حرص السلف، حرص خير القرون على الجماعة بهذه الدرجة. طب مريض، والمرض من الأعذار التي تجعله يترك الجماعة، لكن قلبه ليس مريضا، همته عالية، حرصه على الأجر، إدراكه أنه مقبل على الآخرة. يا الله، أين نحن؟ الأصحاء والشباب ومن عندهم الفراغ والوقت، ونعمتان كما قال عليه الصلاة والسلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كم أنا حزين لما بدخل المساجد هنا لا أجد فيها إلا كبار السن. ذكرني بفترة كانت في مصر برضو قبل الصحوة الإسلامية، الشباب ملأوا المساجد، كان يقول لك اللي رجله والقبر تلاقيه في المسجد، طلع المعاش وخلاص ما عادش وراه غير انه نقرب من ربنا شوي. كبار سن فوق 60 70. طب والشباب؟ الشباب واللي عندهم صحة واللي عندهم فراغ، واللي شوف، يا سلام على حديث ابن مسعود هذا مرة أخرى: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذه الرواية التي احفظها، إن كنت قرأت مرة لكفرتم، ولكن يعني لعل ترك السنة بالكلية يورث الكفر أو كذا، لكن خلينا مع رواية ضللتم حتى لا يقال تشدد أو تنطع أو حد يفهم كلمة الكفر هنا بمعناه الأكبر أو كذا، لا، لضللتم. وعندك في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، فنأخذها على أنها ضللتم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، مثل الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه أحبتي عدد من الأحاديث بيّنت فضل الجماعة وبيّنت أهميتها ووجوبها. وبقي من هذا الدرس الأعذار، في أعذار لترك الجماعة طبعا طبعا، مثل ما في أعذار لترك الصلاة، تذكرونها؟ أعذار ترك الصلاة: الحيض والنفاس للمرأة، والجنون إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب، والموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن واحد ليس امرأة وليس مجنونة، وبعد تقول له تعالى صلي يقول لك عندي عذر. أتقول له إيه، حيض ولا نفاس؟ تقول له أنت مجنون ولا أنت ميت؟ ده في ترك الصلاة. طب في ترك الجماعة، لو سردت الآن مع نهاية الوقت هدي فرصة لناس كثيرة تترك الجماعة، لكن كل عذر منضبط بضوابطه ويحتاج إلى وقف. طبعا يبقى بقية الكلام عن الجماعة مع الصلاة في المساجد، لأن احنا بنقول صلاته امتثال امر الله في الصلاه والمحافظه على الصلاه في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها، قبل الكلام على الطمانينه والخشوع فيها، دي العناصر الخمسه الاولى. فان شاء الله مع الدرس القادم نكمل اعذار ترك الجماعه والتخلف عنها، والكلام عن فضل المساجد وانها من مرتبطه بالجماعه ومرتبطه باقام الصلاه، وتفرق كثير الصلاه في المسجد عن البيت، حتى لو كان هيصلي مع زوجته يا أخ طارق، لكن لما يكون عنده عذر وفاتته الجماعة والجوامع قفلت بيبانها، صلي مع زوجتك وصلي مع أولادك. هنكمل إن شاء الله درسنا القادم، يغفر الله لي ولكم، بشكر كل من حضر كل من دعا، وبرد السلام على من سلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكركم جميعا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.